بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مسألة جواز المشاركة في الذبح في حج التمتع أو عدم جواز ذلك، في هذه المسألة قلنا إن روايات الدالة على جواز المشاركة في الذبح قد تقع طرفا للتعارض مع طوائف عديدة من الروايات. فأولا بحثنا التعارض بين روايات جواز المشاركة في الذبح مع الروايات التي تصرح بعدم جواز المشاركة في الذبح، وقلنا هناك بالتقييد. ثم بحثنا تعارض هذه الروايات مع الروايات الدالة على وجوب الصوم، على أن من لم يجد الذبح الكامل فوجب عليه الصوم. في هذا التعارض انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي. أخيرا بدأنا ببحث التعارض، هل يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض بين هذه الروايات، يعني روايات جواز المشاركة في الذبح مع روايات الدالة على أن المكلف إذا كان يملك الثمن ولكنه لا يملك الذبح، لم يجد الهادي، كان عليه أن يضع الثمن عند بعض أهل مكة ليشتروا له ويذبحوا له في أثناء شهر ذي الحجة. قلنا بأنه روايات جواز المشاركة في الذبح مقيدة أو واردة بشأن من كان لا يملك الثمن، مشكلته مشكلة حرجية الثمن عليه وليست مشكلة عدم تواجد الهادي في السوق. استقرأنا روايات جواز المشاركة في الذبح وهي ثلاثة: رواية حمران، ورواية زيد بن جهم، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج. هذه الروايات تأملنا في متونها ووجدنا بأنها كلها واردة بشأن من لا يملك الثمن أو كان الثمن صعبا عليه، حرجيا عليه، وهي إما ساكتة عن النوع الآخر من عدم وجدان الذبح، ساكتة يعني عمن يملك الثمن ولكنه لا يجد الذبيحة في الأسواق، وإما ظاهرة في أن حكم ذاك القسم ليس هو هذا، يعني أنه هذه الروايات الثلاثة تنطق بحكم من لم يجد الثمن فليشارك في الذبح، أما من وجد الثمن ولكنه لم يجد في السوق هذا هل أن حكمه المشاركة في الذبح أيضا أو لا؟ إما تدل على أنه لا أو على أقل ساكت عن ذلك. وهذا المقدار يكفي لانتفاء التعارض بينها وبين ما دل على أن حكم من وجد الثمن ولكنه لا يجد الهادي لكي يشتري، حكمه هو أن يضع الثمن عند بعض أهل مكة ليشتروا له ويذبحوا عنه خلال شهر ذي الحجة. وذلك لأنه روايات وضع الثمن عند بعض أهل مكة خاصة بحالة ما إذا وجد الثمن، هذا واضح جدا، إذا وجد الثمن يضع الثمن عنده، وإذا ما يجد الثمن شلون يضع الثمن، هذا واضح جدا. أن روايات وضع الثمن وردت بشأن من يملك الثمن، فهي خاصة بمن يملك الثمن. وروايات المشاركة في الذبح دلالتها تقتصر، دلالتها على حكم المشاركة في الذبح تقتصر بمن لا يملك الثمن، أما من يملك الثمن شنو حكمه؟ لا أقل من السكوت. هذا يكفي لانتفاء التعارض، لرفع التعارض. لا تعارض إذن بين ما دل على أن من يملك الثمن حكمه أن يضع الثمن عند بعض أهل مكة، وما يدل على أن من لا يملك الثمن فحكمه المشاركة. أما من يملك الثمن هل حكمه المشاركة أو لا؟ هذه ساكتة، هذا السكوت يكفي، يكفي لعدم وقوع التعارض، لأن تلك خاصة بمن يملك الثمن. إذن فلا تعارض بين روايات وضع الثمن عند من يشتري عنه وبين روايات المشاركة في الذبح. طبعا هذا لا يعني أنه إذن روايات المشاركة في الذبح صحت وتمت ونأخذ بها، لا، لأنها كانت معارضة في المراحل السابقة، كان لها معارض في الطوائف السابقة اللي بحثناها وانتهينا في بعضها إلى الاحتياط الوجوبي، فذاك الاحتياط الوجوبي يبقى على حاله، مو أنه الآن قلنا ما في هاي الطائفة الأخيرة ماكو تعارض إذن صحت روايات وجوب المشاركة. روايات وجوب المشاركة قلنا بأنه أولا عارضناها، يعني بحثنا التعارض بينها وبين ما دل على عدم جواز المشاركة، وقلنا لو كنا نحن مع هذا التعارض الأول لقلنا بأنه روايات المشاركة تقيد روايات عدم المشاركة، ولكن ابتلت هذه الروايات، روايات المشاركة في الذبح ابتلت بروايات الدالة على أن حكمه الصوم، وفي التعارض مع روايات الصوم انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي، وفي هذا التعارض الأخير ننفي التعارض، هذه الطائفة الأخيرة ننفي التعارض، نقول ماكو تعارض، ولكن هذا ماكو تعارض لا يعني إذن أنه إذن صحت رواياته المشاركة، بل إن روايات المشاركة بسبب تعارضها مع الطائفة السابقة وانتهينا إلى الاحتياط الوجوبي، ذاك الاحتياط الوجوبي يبقى على حاله. بقي التعارض مع رواية معاوية بن عمار، هل مقدار الذي كررنا كان به عدة نكات إضافية اللي ما أمس ما وضحناها الآن وضحناها، فاللي ينتظر من يكتب إلى أن نوصل إلى 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 حيث انتهينا يخسر هاي النكات الإضافية اللي بالإعادة بالتكرار يخسرها. فبلي الآن أضفنا أنه سواء كانت روايات المشاركة في الذبح دالة على أن هذا الحكم لا يجري بشأن من لا يملك الثمن أو ساكت عن ذلك. فبلي من هي واردة المشاركة في الثمن واردة بشأن من لا يملك، فسواء دلت على عدم شمول هذا الحكم لمن يملك الثمن، مو لمن لا يملك الثمن، لمن يملك الثمن أو كانت ساكتة عن ذلك، يكفينا في عدم التعارض في انتفاء التعارض أن تكون ساكتة، وهي وردت بشأن من لا يملك الثمن. فهذا الشيء ما كنا موضحينه بالأمس. وأيضا النقطة الأخرى التي الآن وضحناها أنه توصلنا صحيح توصلنا إلى أنه ماكو تعارض، لكن هذا لا يعني أننا نرفع اليد عن احتياطنا الوجوبية السابق. هذا التعارض منتفي، لكن ذاك التعارض باقي على حاله، وذاك ما انتهينا فيه إلى الاحتياط الوجوبي. الآن نأتي إلى التعارض بين ما دل على جواز المشاركة في الذبح بلي مع رواية معاوية بن عمار الدالة بلي رواية معاوية بن عمار الدالة على جواز المشاركة في الذبح مع روايات وضع الثمن. فنقول بأنه يبدو أن التعارض موجود وهو على نحو العموم من وجه، وذلك لأن روايات وضع الثمن تقول بأن من لا يملك الثمن يضع بأن من يملك الثمن، روايات وضع الثمن تقول بأن من يملك الثمن يضع هذا الثمن عند بعض أهل مكة لكي يشتروا له ويذبحوا عنه. وصحيحة معاوية بن عمار مطلقة من هذه الناحية، لا تقول من يملك الثمن، بل سواء يملك الثمن أو لا يملك الثمن، سواء يملك الثمن حسب الإطلاق، حسب الظهور الإطلاقي لصحيحة معاوية بن عمار، سواء يملك الثمن أو لا يملك الثمن، بل سواء وجد أو لم يجد، حتى إذا كان متمكنا من تحصيل ذبح كاملين، مع ذلك ظاهر الرواية ظاهر الإطلاقي صحيحة معاوية بن عمار أنه يجوز له المشاركة بقدر بقرة لخمسة أشخاص إن كانوا من أهل خوان واحدين. فإذا صحيحة معاوية بن عمار لا يوجد فيها القيد الموجود في روايات وضع الثمن اللي هو الضرورة عدم التمكن من الذبح الكامل. فإذا صحيحة معاوية بن عمار لا تشتمل على القيد المشتمل عليه في تلك الروايات، وتلك الروايات لا تشتمل على القيود الموجودة في صحيحة معاوية بن عمار بقرة وخمسة أشخاص وأهل خوان واحدين. إذن تصبح النسبة بين الطرفين عموم من وجه. فمن كان يمتلك الثمن فهو مشمول لروايات وضع الثمن عند بعض أهل مكة، كان يمتلك الثمن ولا يجد الهادي، هذا مشمول لروايات وضع الثمن عند أهل مكة. فإذا كان بالإضافة إلى أنه يمتلك الثمن وإن كان لا يجد الهادي، بالإضافة إلى توفر هذه الخصوصية، توفرت عنده خصوصيات معاوية بن عمار، رواية معاوية بن عمار، فهذا يصير مادة اجتماع، يعني أن تلك الروايات تقول له ضع الثمن عند بعض أهل مكة، وصحيحة معاوية بن عمار تقول له يجوز لك أن تشترك في بقرة. سواء فهمنا من صحيحة معاوية بن عمار وجوب المشاركة أو جواز المشاركة، على كلا التقديرين التعارض قائم، لأن روايات وضع الثمن دالة على الوجوب، دالة على الوجوب، دالة على التعيين. روايات وضع الثمن تدل على أن وظيفته أن يضع الثمن، لا يجوز له غير ذلك، لا يكفي منه غير ذلك، لا يجزي عنه غير ذلك. هكذا ظاهرة، ظاهرة بهذا النحو، بأنه أن وظيفته هو أن يضع الثمن عند بعض أهل مكة وغير هذا لا يجزي. بينما صحيحة معاوية بن عمار على أقل تقدير تقول أنه يجزي، فإن لم يدل على التعيين والوجوب فلا أقل تدل على الإجزاء، وأكو تعارض بين الإجزاء وعدم الإجزاء. فإذا أكو تعارض بين ما دل على وضع الثمن عند بعض أهل مكة وبين صحيحة معاوية بن عمار، سواء فسرنا صحيحة معاوية بن عمار بأن وظيفته المشاركة في البقرة لخمسة أشخاص ولأهل خان واحدين، أو فسرناها بجواز ذلك لا أقل من الجواز الإجزائي. على كلا التقديمين التعارض قائم بحق من؟ بحق مادة الاجتماع، وهي ما إذا كان من ناحية بل يملك الثمن ولا يجد الهادي، ومن ناحية أخرى يمكنه أن يشارك في بقرة بين خمسة أشخاص ومن أهل خوان واحدين. احتمال الوجوب ينشأ من أنه تدل على أن هذا الذبح مقبول، وإذا كان الذبح مقبولا لعله بسبب الارتكاز بعد لا تصل النوبة إلى أمور أخرى،
تقدمه لوروده ضرورة تكون واجبة،
بلي
تقدم يعني
تقدم شنو؟ على كل حال، فهذا الاحتمال وارد أن صحيحة معاوية بن عمار تكون ظاهرة في أن وظيفته الذبح، الذبح يمكنه أن يذبح ولو بهذا النحو، فيجوز له أن يذبح بهذا النحو فلا تصل النوبة إلى الأمور الأخرى. هذا هو التعارض. هذا التعارض العلاجان اللذان ذكرناهما في التعارض السابق ودار الأمر بينهما لا يجريان هنا، وهما العلاج بالكتاب بتقديم ما يوافق الكتاب أو رفض ما يخالف الكتاب بالمخالفة المستقرة، والعلاج الآخر كان دعوى الورود. هذان العلاجان يبدو أنهما لا يجريان هنا. أما مسألة التقديم بموافقة الكتاب فهنا لا عدنا الآية الكريمة لا فيها دلالة على المشاركة في الذبح ولا فيها دلالة على وضع الثمن عند أهل مكة، فما لا نستطيع أن نقول بأن أحد طرفي التعارض موافق للكتاب والطرف الآخر مخالف للكتاب، لا، فهما صيان من هالناحية، ماكو ترجيح بالكتاب، فالترجيح بالكتاب هنا غير وارد. وأما دعوى الورود فموضوع بل روايات المشاركة في الذبح يعني موضوع صحيحة معاوية بن عمار، لو سلمنا أن صحيحة معاوية بن عمار موضوعها بحسب ذاك المرتكز العقلائي هو من لا يستطيع الذبح طبعا هناك كنا نقول لا يستطيع الذبح لا ذبح الكامل ولا ذبح المشاركة في الذبح، هنا المشاركة هو قاعد يشارك بحسب صحيحة معاوية بن عمار يشارك في البقرة، إذن هو قادر على المشاركة، لكن لو سلمنا بأن صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة بحسب مرتكز عقلائيا لا أقل أنها ظاهرة في من لا يستطيع الذبح الكامل، ولكن روايات الوضع الثمن خاصة لمن يملك الثمن الكامل أي يملك الثمن ويملك ولكن لا يستطيع أن لا يجد الذبح ولكن الثمن عنده ثمن كامل عنده، فمن كان عنده الثمن الكامل فهو مشمول لروايات بل المشاركة لروايات وضع الثمن، وإذا كان يملك الثمن مع ذلك عارض يبقى يملك الثمن الكامل هذا الذي قلنا بأنه قد يختص صحيحة معاوية بن عمار بمن يملك الثمن الكامل، وإن كان صحيحة معاوية بن عمار من هالناحية بل ليست خاصة، ولكن لو سلمنا بأن صحيحة معاوية بن عمار أيضا خاصة بمن لا يملك الثمن الكامل لو استعنا بالارتكاز المتشرعي، قلنا بأن صحيحة معاوية بن عمار خاصة بمن لا يملك الثمن الكامل، فيبقى تعارض، لأنه إذا بلي إذا كان لا يملك الثمن إذن مادة الاجتماع ما تحصل مادة اجتماع
ما تعرض
الثمن
الكامل مع الرواية في الدورة الثانية.
الثمن الكامل.
ثمن الذبح الكامل. ورواية معاذ عمار. خاصة لمن لا يملك الثمن الكامل.
بس لا بالورود بانتفاء التعارض، هذا ليس بالورود، هذا خل نجعله وجها جديدا للجامع، مو الورود. انا قلت ورود ما يحصل، هنا ورود ماكو، لا ينفي احدهما لا ينفي موضوع الاخر، انا دعيت ان الورود ما يجري، اما هذا علاج جديد، هذا علاج جديد. لاحظوا التفتوا لي، أنا قلت بأنه بيان الورود ما يجري، بيان الورود ما يجري، لأنه الورود إنما يجري فيما إذا كان أحدهما ينفي موضوع الآخر وجدانا. هناك إنما كنا نقول بأن أحدهما ينفي موضوع الآخر وجدانا لأنه بلي كان في أحد طرفي التعارض موضوعه هو من يمكنه الذبح، فإذا فسرنا من لا يمكنه الذبح، إذا فسرنا من لا يمكنه يعني من لا يمكنه الذبح المقبول، لا هكذا كنا نقول، إذا كان يمكنه الذبح المقبول لا، وفي الطرف الآخر يقول بأن هذا ذبح مقبول فينفي موضوع ذاك بالورود. فيما نحن فيه ليس هكذا، ليس أحد طرفي التعارض يقول بأنه إذا لم يكن يملك ذبحا مقبولا لا، والآخر يقول بأن هذا ذبح مقبول، وإنما أحدهما يقول بأن من يملك الثمن يضع الثمن عند بعض أهل مكة، وإذا كان لا يملك الثمن الطرف الآخر يقول بأنه حكمه هو أن يشارك في الذبح، فهذان كلاهما نوع من الذبح، فالذبح المقبول هذا يدعي أن الذبح المقبول هو الذبح الذي يشتريه له بعد ذلك، هذا يقول بأن الذبح المقبول له هو المشاركة في الذبح، كلاهما يدعيان ذبحا مقبولا نوعا من الذبح المقبول، أحدهما يدعي أن الذبح المقبول له هو أن يشترى له على يد شخص، والآخر يدعي أن الذبح المقبول له هو المشاركة في الذبح. فإذا ورود ماكو، وإنما قد يقال بانتفاء التعارض بدعوى أن صحيحة معاوية بن عمار خاصة، لكن هذا الدعوى هم احتاج لإثبات ظهور صحيحة معاوية بن عمار لا تساعد على ذلك، ولكن إذا ادعى أحد بأنه بضم ارتكاز المتشرعيين نقول بأن صحيحة معاوية بن عمار خاصة بمن لا يملك بلي لا يملك الثمن كامل فيشارك في البقرة، إن كان هكذا فبما أن الروايات وضع الثمن خاصة بمن يملك ثمنا كاملا فراح ينتفي التعارض، ولكن بالنسبة إلى صحيحة معاوية بن عمار دعوى كونها خاصة بمن لا يملك الثمن الكامل مستبعد، هذا صحة هذه الدعوة مستبعد، بالتالي تصل النوبة إلى العلم الإجمالي، إلى التمسك بالاحتياط في طرفي العلم الإجمالي، بل حتى لو قلنا بانتفاء التعارض يبقى ذاك الاحتياط الوجوبي السابق يجري، لما قلنا من أنه صحيح أنه لو عالجنا هذا التعارض، ولكن التعارض السابق لم نستطع أن نعالجه إلا بالاحتياط، فهنا هم أيضا ذاك الاحتياط السابق يجري. فسوى أن قلنا بانتفاء التعارض أو قلنا ببقاء التعارض واللجوء إلى الاحتياط في الطرفين العلمي المجملي، على كلا التقديرين بل إلى أقل من الاحتياط الوجوبي السابق يجري. وهنا قد يضاف إليه التمسك بالعلم الإجمالي وطرفي العلم الإجمالي، والنتيجة واحدة، لا بد من الاحتياط في هذين الأمرين في هذه الحالة. والاحتياط هو بأنه إذا كان يمكنه عند ثمن فهم يشارك في البقرة وهم يضع الثمن، إلا أن تقول بأنه إذا ما يملك الثنيين ماذا يصنع؟ إذا ما شلون يحتاط؟ إذا عنده ثمن كامل، بس عنده ثمن كامل واحد، هذا ثمن الكامل الواحد إذا وضعه عند شخص بعد ما عنده حتى يشارك في البقرة، فعندئذ قد يقال بأن حاله حال من عجز عن الذبح حينئذ. فماذا يصنع؟ إما يقال ببطان حجة، أو يقال بمثلا أن الذبح يبقى بزمته إلى سنة قادمة، أو يبعث وكيل عنا في ذي الحجة في سنة أخرى، أو مهما يقال في من لا يستطيع أن يذبح. فهذا بشأن صحيحة بلي.
بلي
حكم الصوم قلنا بأنه احتياط بالاحتياط الوجوبي كل يصوم. سابقا قلنا لأجل التعارض مع الروايات السابقة، فهنا راح يصير حكمه الاحتياط الثلاثي وهم يصوم. مع ذلك نتأمل به أكثر إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.